الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن أولئي يتجدد لقاؤنا معكم في حصتكم الأسبوعية فضاء الجمعة. وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، ورحب بفضيل الشيخ سليماني الحسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذنا الفاضل، حياك الله وحيا الله والمستمعين.
أمين. سيدي الكريم، الله سبحانه وتعالى شرع الأضحية على الناس توسعة في يوم العيد، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه إسماعيل، ثم امتسل سيدنا إبراهيم وهم بذبح ابنه إسماعيل، ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. من ذلك الوقت والناس ينحرون امتثالا لأمر الله عز وجل. سيدي الكريم، ما هي الأضحية وما حكمها في الإسلام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن الأضحية شعيرة من شعائر هذا الدين، وأنها سنة الأنبياء، سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وسنة نبينا محمد عليه وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عنها، ولا ينبغي لأحد أن يزهد فيها، فهي شعيرة ينبغي إظهارها. وقد ترددت فيها أقوال أهل العلم بين القول بالوجوب والقول بالسنية، وهو الأرجح، والجمهور على القول بالسنية وهو الأرجح من حيث الأدلة، ولكنها سنة مؤكدة، ما كان المسلمون في أي زمن من أزمنتهم يتهاونون بها، ولا يتساهلون في أمرها، ولا يتركونها رغبة عنها، ولا زهدا فيما عند الله فيها، فيما وعد الله عز وجل بشأنها من الأجر العظيم. فهي من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، بل إن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. فهذا أفضل شيء يعمله الإنسان في ذلك اليوم يوم الأضحى، أن يتقرب بهذه الأضحية طيبة بها نفسه من الله وإليه.
نعم. سيدي الكريم، ذكرت بأن على الأرجح عند الجمهور بأنها سنة مؤكدة.
نعم.
هذا هو الأرجح، لكن هناك بعض الناس يتنطع في ذلك، بحيث أن الذي لم يذبح ولم يستطع الذبح ولم يقدر على الذبح يروه الناس وكأنه خارج من الملة الإسلامية.
نسأل الله السلامة. نعم. والعافية. على كل حال، لا ينبغي المبالغة في الأمور وأن تزاد عن حدها. هي شعيرة، نعم، والشعائر لا يتهاون بشأنها، ولا تترك، ولا يستخف بها، ولكن مع ذلك فإن من تركها غير جاحد لسنيتها فلا ينبغي أن يغلظ عليه، على خلاف من قال: من شاء فعل ومن شاء ترك. هذا نعم، هذا راغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أبدا في جميع أحواله، منذ هاجر إلى المدينة إلى أن لقي الله عز وجل، إلى أن اختاره الله تبارك وتعالى لجواره، فإنه كان يضحي في السفر وفي الحضر، في الشدة وفي الرخاء، في جميع الأحوال. نعم. ما تركها أبدا.
نعم.
وما تركها خلفاؤه الراشدون ولا المسلمون هلم جرا إلى يومنا هذا.
نعم. هل يصح التصدق بثمن الأضحية، أم أن نفس الذبح وإراقة الدم هي المقصودة؟
أي نعم نعم، هذا خطأ. بعض الناس يقول لك: أليس هناك محتاجون؟ هل لا أنفقت ثمنها؟ نقول له: أخطأت، بئس ما قلت، هذه شعيرة ينبغي فعلها بذاتها. إن شئت، إن لم تكن لك رغبة في اللحم، فاذبح الأضحية وتصدق بلحمها، أما أن تتصدق بالقيمة فلا. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا في زمن كان فيه الشدة، وكان هناك فقراء، وهناك معوزون، وهناك محتاجون، ومع هذا ما قال لهم: اتركوا شعيرة الأضحية وتتصدقوا بثمنها. هذا كالحج تماما. يأتيك الإنسان ويقول لك: هذا الإنسان الذي يذهب إلى الحج، هل لا أنفق ثمن الحج على المحتاجين؟ لا لا، الفقر موجود منذ أن خلق الله تبارك وتعالى البشرية، وسيبقى موجود إلى يوم القيامة، ولكنه ليس مبرر لإسقاط الشعائر، يمكن أن نقول الفضل، يعني ما زاد عن الحاجة، بمعنى أضحية واحدة تكفيك وما زاد على ذلك تصدق بثمنه، حجة الإسلام تكفيك وما زاد تصدق بثمنه، عمرة مرة في العمر على الأقل تكفيك، نعم. أما أن نقول هذه في حد ذاتها الأصل يسقط وتصدق بثمنه فهذا خطأ. إذا كنت تريد الصدقة فتصدق بما زاد على هذا أو تصدق بلحم هذا، أما ثمنه فلا.
نعم، هناك من يضحي على الأموات، فهل هذا الأموات يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم هي عني وعن أهل بيتي؟
لا لا لا, لا أبدا، الأموات هذا أيضا من التنطع، وقد نص مالك رحمه الله تعالى على ذلك وأنكره. كما أن هذا مثله مثل الذي يضحي عن الجنين قبل أن يولد، فالمعدوم لا، الذي كان يعني لم يوجد بعده أو وجد وخرج من الدنيا ليس لهم حظ في هذه الأضحية. نعم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء من خصائصه، ليس لك أنت اليوم أن تقول هذا أضحي به عمن لم يضحي. نعم. لا يمكن هذا، إنما تعين هذا أضحي بها عن فلان، عني وعن أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم من خاصيته من خصائصه أنه ضحى عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية، وضحى بأخرى عن فقراء، عن معوزي أمته من لم يضحي من أمته، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره.
نعم. هناك بعض الأحاديث، وأنت أدرى بهذا المجال سيدي الكريم، هناك من يقول، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها عند صراط مطاياكم، هل هذا يصح هذا الحديث؟
لا 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 يصح.
والإشكالية أنك تجد بعض الأئمة والدعاة يقولون هذا الكلام على المنابر.
على كل، هذه مسألة معروفة موجودة، أن الناس لا يتحرون في الوعظ وفي الخطب وكذا، لا يتحرون لا صحة الأحاديث، لا حديث من ضعفها، بل تارة تجد الأحاديث الموضوعة يستدل بها وتارة الأحاديث الضعيفة وكذا. هذا في الحقيقة خطأ، ينبغي الإنسان قبل أن يلقي على مسامع الناس خطبة أو درسا أن ينظر على الأقل الأحاديث صحتها، لأن الحديث ليس كغيره، أنت تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وقال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد. فلذا ينبغي الإنسان التحري في هذا الجانب حتى لا ينقل عنك الناس الدين مشوه، لا ينقل عنك الأحاديث الموضوع يسمعوها من فمك ويحفظوها وتبقى تدور على ألسنتهم لا ما شاء الله وأنت السبب، فإذا قبل نقلها تحرى من صحتها.
نعم. من أين يبدأ وقت الذبح ومتى ينتهي؟
جيد، بالنسبة لوقت الذبح يكون من بعد صلاة العيد، بعد أن يصلى العيد ويذبح الإمام، فإذا ذبح الإمام خلاص. بالنسبة للصلاة هذا شرط صحة، إن ذبحت قبل صلاة العيد فليست من الأضحية في شيء، إنما هو لحم قربه الإنسان لأهله، قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. أما بعد الصلاة فمن الكمال، من شروط الكمال أن يتحرى وقت ذبح الإمام. نعم. هذا شرط كمال وليس شرط صحة. نعم. أما الصلاة تقدم عليها شرط صحة، إن تقدمت عليها فقد فسدت أضحيتك. نعم. فأنت ملزم بإعادتها.
نعم. إذا ذبح قبل أن يذبح الإمام وبعد أن انتهت الصلاة
تصح. نعم. ولكن لا ينبغي تعمد فعل ذلك، والإنسان إذا لم يعرف هل الإمام ذبح أو لم يذبح بعد يتحرى، يعني يزيد دقائق، ينتظر دقائق قليلة ثم يذبح. ولهذا شرع للأئمة أن يحضروا أضاحيهم إلى المصلى ويذبحوها أمام الناس كي يعرف الناس أن الإمام قد ذبح، فكل من وصل إلى بيته يذبح مباشرة. رحم الله العبادي وجميع أئمة المسلمين، نذكر أنه كان دائما يردد يقول من وصل إلى بيته فليذبح، فقد وكلنا من يذبح أضحيتنا.
نعم. نعم. سيدي الكريم، سيدي الكريم، هل الأيام إذا أطلقت دخل فيها الليالي وبالتالي يزوز الذبح ليلا؟
لا لا لا. نعم. أول وقتها قلنا ما بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام شرط. نعم. كمال على الأقل. نعم. وفي النهار إلى غروب الشمس. نعم. ثم اليوم الثاني نفس الشيء، ثم الثالث، واليوم الثاني والثالث بعضهم أجاز من بعد طلوع الفجر، ولكن الأصح أنه لا يكون إلا بعد طلوع الشمس في. نعم. اليوم الثاني والثالث. نعم. إلا بعد طلوع الشمس، ويدخل فيه على الأصح حتى الرابع للذي تأخر لعجز، لأنها أيام التشريق، أيام التشريق الأضحى ثلاثة أيام، والأيام التشريق ثلاثة يعني بدون يوم الأضحى. نعم. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
ثالث عشر. نعم. نعم. جزاك الله خير سيدي الكريم. سيدي الكريم، ما هو الجنس الذي يضحى به وعمن يجز؟
جيد، الأضحية إنما تكون بالأنعام فقط، والأنعام. نعم. إذا أطلقت إنما يراد بها الإبل ذكورها وإناثها، والبقر كذلك ذكورها وإناثها، والماعز بذكوره وإناثه، والضأن بذكوره وإناثه. فهذه هي الأزواج الثمانية التي ذكرها لنا الله تبارك وتعالى من الأنعام ثمانية أزواج، فهذه هي التي تصح بها الأضحية ولا تجزئ بغيرها ولا تصح أبدا، لا يمكن لأحد أن يذبح غير هذه. جيد، بالنسبة للشاة فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته مهما كان عددهم مهما كثروا. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته كان له 9 نسوة، ومن معه في بيته من يعولهم من بعضهم ربائبه يعني أبناء الأزواج، وهؤلاء كلهم كان يشملهم بأضحيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف كما في حديث أنس وفي حديث أبي قتادة وفي حديث أبي طلحة، أحاديث معروفة أنهم كانوا في الصدر الأول يضحون بالشاة عن الرجل وأهل بيته، وكان الناس على هذا حتى صار بعد ذلك مباهات، فصار الواحد يذبح عن نفسه وزوجته تذبح عن نفسها والأبناء كل عن نفسه، فهذا صار مباهات لم يعد كما كان الناس يتحرون السنة في المسألة أن الشاة تكفيك عن نفسك وعن أهل بيتك مهما كان عددهم. نعم، هذا بالنسبة للشاة. ونفس الشيء بالنسبة للبقرة وبالنسبة للبدنة، نفس الشيء، يعني لا يمكن أن نذبح البدنة نقول هذه عن هذا البيت وعن بيوت أخرى، يبقى مسألة الاشتراك في الإشراك في البدنة وفي البقرة، والإشراك يكون في ماذا؟ في أمرين، في الأجر اللي هو الثواب، وفي اللحم الإطعام. أما في الأجر اللي هو الثمن فلا يمكن أن يكون بحال، لا يمكن مثلا أنا وأخي نقول هيا أدفع أنت مليون وأدفع أنا مليون، يجتمع عندنا مليونان نشتري به أضحية ونذبحها عنا معا، لا يوجد أبدا. لا بد أن تكون أن يكون المبلغ خرج من إنسان واحد، لا يمكن الاشتراك في الثمن أبدا بحال من الأحوال.
نعم، سواء كان في البدنة أو
مطلقا مطلقا لا يكون، حتى أن أولئك الذين أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في البدنة في الهدي، والهدي والأضحية سواء، هذا معلوم، كان يشرك السبعة في البدنة ويشرك السبعة في البقرة، وجاء في بعض الآثار أنه يشرك السبعة في البقرة والعشر في البدنة لا بأس، ولكن ما كانوا يشتركون في الثمن وإنما يشتركون في الأجر فقط. هذا هذه البدنة خرجت من بيت مال المسلمين ويشرك فيها عدد معين من المسلمين، لا أنهم كانوا يشتركون في الثمن أو يشترونها مناصفة، ما كان هذا أبدا.
هناك بعض الأقوال في المذهب المالكي سيد الكريم يقول لك لا يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته إلا إذا كانوا يعني يسكنون معه ويظلهم سقف واحد ومدخلهم واحد ومخرج واحد وما إلى ذلك.
جيد، هو في الحقيقة هذا هم أهل بيته من يعولهم.
نعم،
الذين يعولهم ويأوون إليه ويشتركون في أساسيات الحياة كالمطبخ وكذا يكفي هذا. لا يشترط أن يكون السقف واحد ولا يشترط أن يكون المدخل واحد، المهم أنهم في المؤونة يشتركون، فإذا كانوا مشتركين في المؤونة فهذا بيت واحد تكفي عنه أضحية واحدة. أما مثلا لك أبناء كل على حدة كل في بيته، فهؤلاء إما أن يكونوا قادرين عليها فهم مطالبون بها عن أنفسهم، وإما أن يكونوا معوزين فهي ساقطة عنهم. أما إدخالك لهم معك في أضحيتك وهم ليسوا مشتركين معك في النفقة ولا في شيء فهذا ليس له دليل وهو بعيد عن الأصول.
نعم، حتى وإن كان لهذا الشخص يعني زوجة طلقها وله منها أولاد يعني يجوز له أن يدخلهم في الأجر.
نعم.
تكثر ظاهرة سيدي الكريم لا سيما في أيام العيد وهي سرقة الأغنام والكباش وما إلى ذلك، فهل يا ترى هذا الإنسان الذي يسرق كبشا ويذبح يجزئ عنه؟
لا يجزئ عنه، بل ليس فقط هذا، هذا أصل مفروغ منه، حتى هو نفسه يعلم أنه لا يجزئ عنه، إنما الإشكال شيء آخر، أن آخر يأتي ويشتري وفي نفسه شك أن هذا الإنسان ربما سرقه. لا تجزئ عنك أنت نفسك، اشتريت بمالك ولكن اشتريت ممن تشك في أنه ربما يغلب على ظنك أنه سرقه، فلا تصح منك، لأن المشتري على السارق كالسارق تماما، وبالتالي لا تجزئ عنك أنت. أما هو أصلا أمره واضح، هو يعلم، هو نفسه إذا ذبح يعلم أنه ليس من الأضحية في شيء، إنما هو لحم يريده لأهله وسرقة تحسب عليه، نسأل الله العافية. نعم، فلا فينبغي دائما هذه المسألة أن ننتبه لها. كما أن هناك شيء آخر، وهو أن بعض الناس أحيانا يسألون ويقولون أنا في الغربة وأهلي في البلد وعندي أضحية، ليس عندي إمكان أن أذبح أضحيتين، أين أذبحها؟ أذبحها حيث أنا أم أذبحها حيث أهلي؟ الأولى أن تذبحها حيث أهلك، حيث أهلك كي يشتركون في، يعني يجدون هذا اللحم وهذا الطعام ويجدون فائدته. أما أنت حيث أنت فرد واحد وهم مجموعة فهم الأولى بها. إذن إذا لم تكن قادر على أن تذبح عن نفسك حيث أنت في مكان عملك وتذبح عن أهلك وضحية في مكانهم، فأرسلها إليهم هم يذبحونها نيابة عنك ويتمتعون بما فيها من خير اللي هو اللحم وكذا. نعم.
نعم سيد الكريم، ما هي العيوب المانعة من الإجزاء في الأضاحي؟
جيد. العيوب، نصت السنة المطهرة على عيوب كبيرة معروفة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ. قال: لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الهزيلة التي لا تنقي، أي التي لا مخ فيها. هذه العيوب الأربعة منصوصة، فما كان في درجتها فهو يشترك معها في الحكم، وأحرى ما زاد عليها. إذا قلنا العوراء فماذا عن العمياء؟ إذا قلنا عرجاء من إحدى رجلها فماذا عن إذا كانت الأرجل كلها مكسورة أو كذا معاقة أو فاسدة؟ نفس الشيء، يعني من باب أولى. إذا قلنا المريضة فإذا كل مرض بين. المهم أن نفهم أن المسألة هنا مناطها بالشيء البين. قال: الضلع البين ضلع، العرجاء البين ضلع، العوراء البين عوره، ليس والمريضة البين مرضها. لأن بعض الناس في سنة ماضية وقع شيء في الشمال، أنهم لما ذبحوا الأضاحي وجدوا في أحشائها بعض المرض الخفيف وكذا، فجاءت فوضى وصار بعضهم يقولون: هذه لا تجزي، هذه مريضة، فكانوا يراسلون. فقلنا: لا، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما ربطنا بالأمراض الخفية، قال: المريضة البين مرضها، وهذا ليس ببين، بدليل أنه لا يتوصل إليه ولا يعرف حقيقته إلا بعد الذبح والسلخ وكذا، فكيف يمكن أن نقول أن هذا بين؟ إنما البينة هي تلك التي تنظر، إذا نظرت إليها عرفت أنها مريضة، فهذه لا تجزي. أما مرض لا يعرف إلا بعد الذبح فهذا لا يمنع من الإجزاء أبدا، لأنه لا يمكن التحري فيه أصلا، ما يمكن أن تعرف أنها مريضة داخل أحشائها أم غير مريضة. المهم ظاهرها لا يظهر عليها شيء يدل على المرض.
أحيانا الفقهاء ينصون على أنها المجنونة والبخراء
بطبيعة الحال. هذه أمرها، هذه عيوب. قلنا هذه الأربعة وما كان في درجتها من العيوب، هذه تقريبا يكاد يكون اتفاق بين العلماء أنها لا تجزي. يبقى العيوب أخرى دون هذه، البشم وكذا، البخر وكذا إلى غير ذلك، فهذه كلها ينبغي اجتنابها. السلامة أن تجتنبها في الأضاحي، هذا هو السلامة. والكراهة حاصلة اتفاقا، وهل تمنع الإجزاء أم لا تمنعه محل خلاف، ولا ينبغي الإنسان أن يعرض عبادته للخلاف.
نعم، جزاك الله خير. لكن سيدي الكريم، كيف أعرف لا سيما أن بعض التجار يريد أن يبيع تجارته وفقط لا يهمه؟
هناك أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، والأثر فيه شيء من كلام يسير من ناحية السندية، أنه قال: كنا نؤمر بأن نستشرف الأذن والعين والسن، يعني ننظر العين ونتأمل، ننظر الأذن هل فيها شق، هل فيها قطع، هل فيها كذا، ننظر السن. هذه الأمور يعني ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها قبل الشراء الأضحية، انظرها وراقبها مراقبة جيدة، وإن كنت لا تحسن ذلك فأتي بمن له دراية بهذا الأمر، استعينوا بأهل الخبرة فيه، انظر لهذه الشاة هل هي مجزية، هل هذا الشيء الذي أراه فيها هل يمنع الإجزاء أم لا يمنع، هل هو مؤثر أم غير مؤثر، ثم بعد ذلك تكون على بينة.
نعم. هل تتعين الأضحية سيدي الكريم باللفظ أم ذبحها بنية الأضحية أم بالشراء بنية الأضحية؟
جيد. أولا عند الشراء يقول الإنسان: اللهم منك وإليك، أن هذا مال أعطاك والله تبارك وتعالى، من عليك به وأنت تخرجه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وتنفقه طيبة به نفسك، وينبغي أن يكون طيبا، مال طيب، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. لا ينبغي للإنسان أن ينفق في هذا مال مشكوك، درهم لا يعرف مصدره أو درهم خبيث وكذا، هذه عبادة، ولا يعبد لله تبارك وتعالى بغير الطيب، هذا من جهة. وتنفقها طيبة بها نفسك، راضية بها مطمئنة، مبتغيا الأجر عند الله تبارك وتعالى، بعيدا عن المباهات والرياء والسمعة، هذا بالنسبة للشراء ابتداء. أما عند الذبح فهذه يقول أهل العلم واحدة من الحالات القليلة النادرة جدا في الشريعة التي نجد أن النية مربوطة بالنطق. دائما يقولون النية محلها القلب ولا دخل للسان فيها، هذا شيء معروف، ولكن هناك حالات تخرج عن هذا، يخرج عنه الأضحية، فيها النية وفيها النطق أيضا، تلفظ، تتلفظ بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وقال: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، فكذلك أنت تقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، واضح. تتلفظ بهذه، هذا موضع من المواضع التي يتلفظ فيها بالنية. الثاني، الموضع الثاني الذي يتلفظ فيه بالنية الإحرام بالحج أو بالعمرة، لبيك اللهم عمرة أو حجة، أو اللهم أحرمت لك بعمرة، أو اللهم أحرمت لك بحج، المهم تنويها بقلبك وتتلفظ بلسانك. جيد، هذا هو طريقة نعم. نعم. ومراعاة السنة في ذلك، يضجعها على شقها الأيسر مستقبلة القبلة، واضعا رجله على صفحة رقبتها، آخذا الشفرة بيمينه وآخذا رأسها بيساره، ويحد الشفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي ويذبح.
نعم. في حال إذا كان هذا الإنسان أعسر سيدي الكريم، هل يجوز له أن يضجع على شقها الأيمن؟
لا، ليحاول أن يذبح بيمينه، إذا لم يمكن فليوكل غيره.
نعم.
يوكل. لا نقول أن ذلك شرط صحة. نعم. لكنه شرط كمال.
نعم. إذا اشترى هذه الأضحية في حالة ما إذا عينها، هل يجوز له أن يتصرف فيها تصرف مطلقا في الحرث والركوب وحلب لبنها ونحو ذلك سيدي؟
جيد. بالنسبة للذي لا يضرها مثل اللبن، لأن اللبن أصلا إذا لم يحلب إذا تجمع في ضرعها ضرها يضرها.
نعم.
يسمى التصرية، هذا يسمونه في اللغة التصرية، والتصرية معروف يسمى تصرية وتسمى التحيين، محينة ومصرات جمع اللبن في ضرع، هذا يضرها، لابد أن تحلب، مفهوم. ولكن بالنسبة للتصرف الآخر من الاستبدال والبيع والهبة وكذا، لا يكون، لأنها صارت لله تبارك وتعالى، بعد أن عينتها انتهى. حتى أن هناك شيء، لو أن إنسان اشترى أضحيته ثم قدر الله أن مات قبل أن تذبح، فإنها لا تدخل الميراث، تذبح عنه أضحية، مع أنها مال، والمال إذا مات صاحبه انتهى، لم يعد له ملك عليه، صار الورثة، ولكن هذه لا ينتقل ملكها للورثة، هذا وقف لله تبارك وتعالى ينفذ فيما خصص وابتغي به ابتداء، لا تدخل الميراث، وتذبح يوم الأضحى عن صاحبها وعن من كان يذبح عنه.
فإذا جز صوفها مثلا،
إذا كان لهذا للانتفاع به لا يضر إن شاء الله، لا يضر.
نعم.
لا يضر.
نعم. رجل اشتراها يعني بدون عيب، بعد أن اشترى أضحية بدون عيب وطرأ عليها العيب، فما الحكم حينئذ؟ يعني طرأ عنده العيب وعنده،
يبقى هو نفس الكلام، هو هذه السلامة من هذه العيوب مطلوبة ابتداء واستمرارا.
أيوة.
ابتداء عند الشراء واستمرارا إلى أن تذبح وهي سليمة من العيوب، إن طرأ عليها عيب من العيوب المانعة من الإجزاء فعليه استبدالها، فليبيعها إلى أصحاب المجاز القصابات، هم يريدون اللحم وهو يريد غيره، قد يزيد في الثمن وقد كذا، ولكن لا إشكال. أما أن يقول هذا اشتريتها سليمة ولا يهمني ما طرأ عليها، فلا لا يكون الأمر كذلك، السلامة من العيوب مطلوب ابتداء واستمرارا، كما نقول مثلا أنك إذا أتيت بماء لتتوضأ به مطلوبا يكون أوصافه الثلاثة سالمة، يعني الريح واللون ابتداء واستمرارا، إذا شرعت في الوضوء ثم تغير طرأ عليه شيء ينتقد، يعني يقال لك لا اترك هذا الماء وأتي بماء نقي، نفس الشيء هذه أيضا ينبغي أن تكون سليمة وقت الشراء وتبقى سليمة إلى أن تذبح.
نعم. في حالة ما إذا طرأ عليها العيب في آخر لحظة،
لا يهم ولو وقت إضجاعه لها، ضجع أراد إضجاعها فكسر عظما منها، فكسر رجل مثلا، نقول صار لا تجزي.
اشتراها ثم ضلت أو سرقت،
خلاص ثبت الأجر إن شاء الله. ثبت الأجر.
ما سيدي الكريم، الأضحية الرسول صلى الله عليه وسلم وينصح الحديث يعني قال تقسم، يعني أمر أن تقسم ثلاث
ثلث، ندبا يندب أن يأكل ويهدي ويدخر.
نعم.
يهدي ويتصدق، إن كان في مكان فيه أهل الاحتياج يتصدق، إن لم يكن أهل الاحتياج فيهدي، كانوا يتهادون فيها تهادوا تحابوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هناك شيء قد لا يتأمل له بعض الناس، أنه في سنة من السنوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخر من اللحوم الأضاحي بعد ثلاث شيء، هذا كان سنة مجاعة، ولجأ الناس من البوادي، أهل الأعراب في البوادي لجأوا إلى المدينة، دفت دافة كما قالت عائشة إلى المدينة، يعني لجأ الناس نزوح إلى المدينة بسبب الجفاف، فكان الناس في ضيق، في تلك السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحتفظ بشيء من لحومها بعد ثلاث، كل منها ما وادخر ما يكفيك ثلاث وتصدق ما زاد على ذلك، لأن الناس في حاجة، ثم نسخ هذا بعد ذلك، بعض الصحابة شهدوا هذه الواقعة والنهي عن الادخار بعد ثلاث، ثم بعد سنين لم يبلغهم النسخ أن هذا ترك، كانوا يمنعون، فقيل لهم لا إن ذلك شيء قد أمر به لسنة معينة لظرف معين، ثم لما عادت الأمور إلى طبيعتها نسخ هذا، وصار من نشاء ادخر ولو لشهر.
ما شاء الله. نعم سيدي،
ولكن الكريم. لا ينسى الهدية والصدقة.
نعم. سيدي الكريم، إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فمن التقديم بالأولى؟
جيد. هنا إذا كان في يوم واحد هذا هو اللي فيه الإشكال شوي، أما إذا كان أحدهما متقدم على الآخر، بمعنى لو كانت العقيقة يوم عرفة والأضحية مخلصة ستكون يوم العيد معروف، تذبح هذه عن الأولى الحق لمن سبق. إذا كان العقيقة ستكون يوم عرفة ذبحها عن عقيقة، والأضحية إن وجدت فبها ونعمة إن لم تجد سقطت عنك. إن كان العكس العيد اليوم والعقيقة ستكون يوم الثاني مثلا، صادفت يوم الثاني يوم ثاني العيد، يذبحها اليوم أضحية وغدا قد يفتح الله عز وجل فتجد ما تذبح عن العقيقة غدا. أما إن اجتمع في وقت واحد فننظر هل عنده أمل أنه سيجد أضحية في يومين المتبقيين من يوم الأضحى، ربما قد أجد شاة غدا أو بعد غد أذبحها أضحية والعقيقة متعينة أذبحها الآن في يومها. إن لم يكن له أمل فالأرجح أن العقيقة تقدم لأنها حق الغير، الأضحية حقك أنت، حق الله تبارك وتعالى متعلق بك، وهذا حق الله وله حق تعلق بالعباد، هذا حق الطفل هذا عليك متعين في حقك فتذبح عقيقة.
نعم جزاك الله خير سيدي الكريم.
إلا هناك من قال شيء آخر، قال إن كان هناك أمل أنه سيجد في الأسبوع المقبل شاة يذبحها عقيقة، والعقيقة إن لم تذبح في سابع الولادة تذبح رابع عشر، قال إن كان عنده هذا الأمل يفعل يؤخرها يذبحها الآن أضحية والأسبوع المقبل يعلم من حال نفسه أنه سيجد ما يعق به عن ولده يفعل. هذا قول موجود ولكن ليس له دليل.
نعم جزاك الله خير سيدي الكريم. من نذر سيدي الكريم من نذر أن يذبح كبشا،
نعم،
فهل يجوز له إجماع نية الأضحية والنذر معا؟
لا لا لا، هما شعيرتان منفصلتان عبادتان كل واحدة قائمة بنفسها. نعم. الأضحية شيء نذرت أو لم تنذر، والنذر شيء ضحيت أم لم تضحي.
نعم.
كل واحدة على حدة، لا بد أن لا تجمع، لا يمكن جمع عبادتين فريضتين، لأن لو كان واحدة سنة مثلا كذا هذا فرض يومها الأضحية والنذر متعلق بك تجعله في وقته وانتهى الأمر، لا يمكن تجمعهما في شاة واحد.
نعم. هل يجوز الإنابة في ذبح يا سيدي الكريم وإن نعم. كنت تعرضت عليه؟
نعم نعم يجوز، يجوز أن توكل غيرك، والمرأة مثلا لهذه امرأة عندها أضحية توكل غيرها يذبح لها. نعم. مع أنه لا نقول بمنع أن تذبح المرأة، ولكن لم تجري به العادة فإن وكلت غيرها أجزى. نعم. وتشهد، هي تشهد الذبح، لأن نعم. هذه الشعيرة ينبغي شهودها.
نعم.
نعم.
في حالة ما إذا يعني هذا أناب عنه غير مسلم،
لا يمكن، لا يمكن لغير المسلم، أصلا هذا غير المسلم لا يذبح الأضاحي.
نعم.
حتى النصراني واليهودي جيد، نعم. هؤلاء نأكل ذبائحهم ولكن لا يمكن أن يفعلوا لنا شيء من القربات. القربات من خصائص المسلمين، ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقوم به إلا المسلم، لا يذبحها غير المسلم. في غير الأضحية، في غير الشعيرة، في غير العبادة يمكن أن يذبح النصراني أو اليهودي وتأكل، لأن الله تبارك وتعالى حل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، ولكن في غير العبادات، العبادات لا يصلح أن يتولاها غير المسلمين.
نعم. لأن كثير من الناس أيام العيد يأتي بمن يذبح له ولا يدري ما ديانته.
لا لا، لابد أن يكون نعم. مسلما، لكن الحمد لله أنا نعم. أطمئن الناس هنا في هذه الولاية خاصة
نعم.
أن جل من يتولى عملية الذبح هنا ولمن يعمل في المسالخ ويعمل في مكان المجزرة وكذا، جلهم من الدول القريبة الملاصقة المشاورة وهم مسلمون تقريبا 100%، خاصة مثلا أهل النيجر، أهل النيجر الهوصاء كلهم مسلمين، هؤلاء وهم المتخصصون في هذا العمل، مفهوم هذا لا ترتب فيه. أما إذا كان من غيره من الدول البعيدة شيئا ما غير المجاورة، هذه فيها مسلم وغير مسلم، وهذا في الغالب لا تجد له خبرة بأمر الذبح، لا تجد عندهم خبرة أصلا.
تجد إنسان سيدي الكريم يقترض من أجل الأضحية وربما يأتي العيد الآخر ولم يسدد ما عليه من قروض ثم يقترض مرة أخرى وهكذا.
جيد. بالنسبة للأضحية كغيرها من الشعائر، إذا كنت تعلم أن من حال نفسك وإمكانياتك أن بمقدورك أن تقضيها لاحقا فلا مانع أن تقترض وتأخذها. أما إن كنت تشك في ذلك وأحرى وأولى، إن كنت تعلم أنه ليس لك مصدر دخل أصلا فلست مطالب بها، بل ربما بدلا من أن تجد أجر تجني على نفسك وزر، لأن مال الغير مصان وأكل الديون هذا معروف ما فيه، ولا يمكن أن يفعل حرام من أجل سنة. إنما هذا إنسان مثلا موظف وراتبه الشهري لم يدخل بعد ولكن سيدخل بعد أيام أو بعد فترة معينة، لا مانع أن يقترض الآن ويسلف يستلف ويأخذ الأضحية، وإذا دخل راتبه الشهري عوض قضى ما عليه من دين، هذا لا إشكال إن شاء الله.
نعم. جزاك الله خير سيدي الكريم. سيدي الكريم ربما نجد هناك إنسان يحتال فيشتري الأضحية من مال زكاة الذي يريد أن يدفعه.
يعني مزكن؟
المزكن يعني يشتري أضحية من مال زكاة الذي يريد أن يخرجه لله عز وجل.
لا 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 يمكن، لا يمكن، هذا منفصل تماما، لا يمكن الجمع بينهم، هذا غير متأت. كما أن أصلا الأضاحي ليس مما تصرف فيه الزكاة، هذا مال زكاتي أريد أن أعطيه للفقراء، لا يمكن أن أقول أشتري لهم به الأضاحي، لأنهم نحن مطالبون بأن نمكنهم من هذا المال، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء، فهذا لا تخصيص ولا تمليك، لابد أن تملك المال للفقير هو يتصرف فيه، اشترى أضحية اشترى غير ذلك شأنه، أما أن تشتريها أنت تقول زكاتي سأشتري بها أضاحي ووزعها على الناس فلا يصح، هذا ليس من مصارفها الأضاحي.
نعم جزاك الله خير سيدي الكريم. ما حكم إظهار وتقليد الأضحية قياسا على الهدي؟
لا لا لا، هو بالنسبة للتقليد ليس له دليل أبدا، تقليد تقلد الهدي والقلائد، كما قال الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام الناس والشارع الحرام والهدي والقلائد. جيد. وكانت عائشة تقول قلدت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. المهم هذا خاص بالهدي لكي لا يتعرض له بسوء، لأنه سيساق من مكان إلى مكان، من الحل إلى الحرم، من ما وراء المواقيت أحيانا، فكان يحتاج أن يميز عن غيره حتى لا يتعرض له بشيء. أما الأضاحي فما كان لها هذا الشيء أبدا. هناك من تجدهم يجعلون عليها حناء ويجعلون عليها صبغ ويجعلون عليها صفة، هذا كله من محدثات الأمور ما أنزل الله به من سلطان،
ولا يدخل في تعظيم شعائر الله.
ليس هذا من التعظيم، لا للتعظيم اشتريها سمينة، اشتريها جيدة، ائتي بها على وفق المواصفات المطلوبة، هذا هو التعظيم. نعم.
فإذا اشتريتها سمينة جيدة كما ذكرت سيدي الكريم وبدأت أفتخر بها، أنا اشتريت كبش،
هذا المباهات يعني، هذه العبادات كلها يذهب أجرها نسأل الله العافية إذا دخلها الرياء والسمعة. أضحيتي أكبر من أضحيتكم، أضحيتي هي الأكبر في الحي، هذا هو الرياء والسمعة والمباهات، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ممحق لأجر العبادة. الصلاة، الصلاة التي هي عماد هذا الدين، إذا كان الإنسان يخرج لكي يعرف أنه يصلي في الجماعة، أليس هذا ممحق لأجر صلاته نسأل الله العافية، وإن كان غير مبطل لها ولكن يذهب أجرها.
نعم نسأل الله السلامة والعافية.
نعم.
سيدي الكريم، هناك من يأتي بمن يذبح له الأضحية، فعندما يأتي لكي يعني يعطيه أجرة الذبح يعطيه من الأضحية؟
لا يمكن، الهدي والأضاحي لا يمكن أن يدفع في ثمن ذبحها أو سلخها أو تجهيزها وكذا، لا يمكن أن يذبح أو يعطى منها شيء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا بذبح بأن ينحر الهدي وأمره بأن يأتي بالجزار قال لا تعطي جزارا منها شيء. جيد، تعطيه نقد، لا حتى الجلد، حتى الجلد لا يمكن أن يكون قيمة، لا يدفع في قيمة السلخ ولا قيمة العمل أبدا، لأن لا تباع، وهذا هنا كأنك أعطيته بالعوض. إذن يبقى عندنا شيء آخر، لو عندي أضحية واحدة فقط وأتيت بإنسان وذبحها لي وسلخ وكذا وأعطيته ماله، خلاص علم أنه لم يبقى بيني وبينه شيء، لأنه هو مسرع، لا مانع إن أخذته وجلسته وقلت اجلس حتى تأكل معي وكذا، هنا تصدقت عليه وهو على علم وأنا على علم أن هذا لا علاقة له بأجرته، أجرته أخذها كاملة، استوفى حقه كاملا، لأن هو كغيره من عامة الفقراء، مفهوم؟ يبقى اليمنع هو يذبح، وإذا أكملت سأعطيك كذا أجرة من لحمها أو من جلدها، هذا لا يجوز.
هناك من يبيع
ولا يباع جلدها، لا يباع. جيد، لا يمكن أن تباع حتى إذا كنت تريد أن تتصدق بثمنه، لا تبيع، إذا أعطيه لمن يبيعه شأنه، ناوله إياه، جعله في متناول، ملكه إياه، هذا خذ هذا الجلد شأنك به، أن تبيعه ولا تبيع شأنك، أما أنا بيعه وأنا لا.
نعم. يعني تعطيه ليه هو يدبر، تتعلم أنه يبيعه.
نعم.
شأنه. جزاك الله خير سيدي الكريم. سيدي الكريم، يعني الاستبدال في لحوم الأضحي كما نفعله نحن، يعني جارك يجيب لك شوي وانت تدي لي شوي،
هذا التهادي، هذا التهادي لا مانع منه، لا مانع منه ان شاء الله.
فاذا كان رجل يعني نذر أضحية لله عز وجل، فهل يجوز له ان ياكل من هذه الأضحية؟
ما يمكن ان يجعل ان ينذر أضحية، لان العبادة لا
أضحية نتاعه هو اللي يذبح عنه عن اهل بيته وخلاص ذبحها، وانذر واحدة تانية قال سأذبح كبسا،
لا إذا نذرت لا يمكن أن تأكل من نذرك.
لا
لا، إذا نذرت للفقراء أو نذرت لله تبارك وتعالى شيء، هذا خلاص خرج عن ملكك، لا يمكن أن تأكل من نذرك شيء.
نعم. جزاك الله خير سيدي الكريم. سيدي الكريم، ما يجتنب في لمن أراد أن يضحي؟ ما الأمور التي
جيد؟ هناك الحديث، والحديث أراد بعضهم أن يضعفه ولكنهم ما أتوا بحجة أبدا، والحديث في صحيح مسلم، وإن كان البعض حاول أن يتجاسر على هذا الحديث ويتطرق له ببعض العلل التي لا يعتبرها أهل الاختصاص علل أصلا. المهم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يريد أن يضحي إذا دخل العشر من ذي الحجة فلا يحلق شعرا ولا يقلم ظفرا، يعني يكف عن شعره ويكف عن أظافره إذا دخلت الحجة حتى ينحر هديه حتى يذبح أضحيته. هذا الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم، والذين أرادوا يضعافه وكذا ما أتوا بحجة أبدا علمية، والكلام الذي يأتون به سخيف جدا عند أهل الحديث، لا يعتبرونه كلام طاعن في الحديث أبدا. والأحاديث لا تضعف بالتشهي ولا تضعف بالهوى ولا تضعف بالعقل هكذا عقليا، إنما لها معايير مسطرة معينة، قواعد مضبوطة، إذا وافقت تلك القواعد صحت، إذا اختلت تلك القواعد ضعفت. أما والقواعد متوفرة ثم نقول لأن هذا ما عمل به ولأنه لم يشتهر عند الناس، هذا لا يعني شيء. الناس قد يميتون السنن، أليست السنن تموت أحيانا؟ ويكون الأجر العظيم لمن أحيا تلك السنن. طوبى للغرباء، قيل منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أناس صالحون قليلون بين أناس كثيرين، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، يحيون ما أمات الناس من سنتي، دليل أن السنن تموت أحيانا.
نعم. سيدي الكريم، يعني ما العلة في المنع؟ لا سيما بأن المضحي ليس كالحاش.
هو شبيه به في الحقيقة.
نعم.
هو شبيه به، فكما أن الحجيج في الغالب في الحجيج إذا أحرموا خلاص حرمت عليهم هذه الأشياء، فكذلك هو الحال بالنسبة لك أنت في الآفاق. هذا نوع من الانسجام بين المسلمين في من كان منهم في البقاع المقدسة ومن كان في الآفاق.
نعم. جزاك الله خير سيدي الكريم. سيدي الكريم، ننتقل إلى فضائل عشر ذي الحجة.
ما هي هذه الأيام العشر؟ ذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الخير الكثير ومن الفضل الكثير، بحيث أنه لا أيام أبدا تساويها ولا تدانيها في فضل الأجر العمل الصالح فيها. ليست لا توجد أيام العمل الصالح فيها مثل هذه الأيام أبدا في أي وقت، إلا أن العلماء حتى في رمضان، وقد العشر الأواخر من رمضان، ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها كلام معروف وفيها فضل عظيم. وبعض أهل العلم جمعوا قالوا بالنسبة لهذه العشر ذي الحجة نهارها أفضل وليل تلك أفضل. ليل العشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل، وهذه اللي تضمنها ليلة القدر، ولا نعلم هل هي 27 أو غير، نحن نقول 27 ليلة القدر وقد لا تكون هي، المهم أنها في الوتر من العشر الأواخر. جيد، هذه الليالي أفضل، والأيام التي هي عن النهار العشر ذي الحجة أفضل، هذا هو الجمع بين الأمرين.
نعم، الليالي في رمضان هي الأفضل،
ليالي العشر الأواخر خاصة. العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل، وأيام هذه العشر نهارها أفضل. ذي الحجة يعني. والعمل فيها لا يساويه عمل في أي وقت آخر، والعمل بأنواعه، العمل يعني أوله الصيام. صيام أكثر من الصيام فيها. والصدقة والذكر وتلاوة القرآن، يعني العمل الصالح برمته.
ربما هناك حديثين سيدي الكريم، وأنت من أهل الاختصاص، عائشة تقول لك صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ذي الحجة، والله صام 10 ذي الحجة، لكن حديث آخر يقول ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة كاملة، كيف نجمع بينها؟
هو أكثر من صيامها، قد لا يكون صامها كلها ولكنه أكثر من صيامها. والعرب إذا قارب الشيء، يعني ما قارب الشيء يعطى حكمه، إذا صمت شيء أو عملت في جل هذه الأيام نقول عملها، وإن كان قد ترك بعضها، فالأصح أنه يسن صيامها كلها، ولكن ليس شرطا أن تأتي بكلها، معناها كلها أيام صيام، كلها أيام صيام. مثلا أنت تصوم الأول والثاني والثالث، وأنا أصوم الرابع والخامس والسادس، وهذا يصوم السابع والثامن والثالث، وهكذا هي كلها أيام صيام. فمن شاء وقدر على أن يصومها كلها فخير، ومن ترك بعضها وصام جلها فهذا أيضا له أصل وثابت.
أعمال الخير في عشر،
وأقل ذلك، أقل القليل أن يصوم عرفة على الأقل، إن لم يصوم هذه العشرة كلها أو جلها فعلى الأقل لا يفوت على نفسه فضل صيام عرفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب عند الله أن تكفر ذنوب سنة مضت وسنة قادمة. سنة الماضية والقادمة.
جزاك الله خير سيدي الكريم. هل تتفاضل أعمال البر في هذه العشر الأيام؟ ففي الأحاديث مثلا فأكثر من الاستغفار
الأعمال لا شك أن الأعمال متفاضلة، ولكن أفضل العمل دائما ما كان متعديا، ما كانت نتيجته واصلة للغير. عملك الذي تعمله من أعمال الخير وينتفع به غيرك، هذا أفضل من عمل تعمله لينتفع به في نفسك فقط. هذا أن تنتفع به في نفسك وينتفع به غيرك فهو أفضل. دائما الأعمال المتعدية هذه أفضل من الأعمال المحصورة على النفس.
نعم، جزاك الله خير سيدي الكريم. سيدي الكريم، أفضل الأعمال على الإطلاق في هذا العشر إراقة دم.
نعم، في يوم الأضحى. نعم، أفضل العمل هو إراقة دم.
نعم. فهل يا ترى في هذه الأيام سيدي الكريم أفضل الدم هو إراقة دم كما قلنا ذبح الأضحى؟ ما هي أحكام الذبح سيدي؟
أحكام كثير الناس جيد. أحكام الذبح قلنا أن يكون الذابح عاقلا مسلما مميزا، أو بعضهم قال بالغ ولم يشترط البلوغ على الأصح، وأن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، وأن ينوي بها القرب من الله، القربة، عمل القربة، احتساب، يعني احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وطريقة الذبح معروفة، أولا أن يحد الإنسان شفرته، وأن لا يهين هذه البهيمة التي يريد ذبحها، أن يكرمها، بمعنى لا يرجعها بقوة لا ولا بعنف، ولا يريها الآلة، ولا يذبح بعضها أمام بعض، بل يجعلها متوارية، يعني كلها في جهة والتي ذبحت في جهة أخرى، لا يذبح بعضها أمام بعض لأن ذلك يفزعها، ويأتي بها برفق ويضجعها على شقها الأيسر برفق، بعد أن كان قد حد الشفرة، ويقطع الأشياء الأربعة المعروفة وهي الحلقوم والمري والودجين. هذه الأشياء الأربعة لا بد من قطعها. يبقى إذا بقي واحد من الأربعة وقطعت ثلاثة أجزأت، معنى لو قطع أحد الودجين والحلقوم والمري أجزأت إن شاء الله تعالى. ولا بد من مراعاة مسألة الحلقوم حتى لا يحصل ما يسمى بالمغلصمة. مغلصمة هي كيف أن تبقى أن يذهب الحلقوم مع الجثة ولا يبقى مع الرأس منه شيء، فهذا لا ينبغي، لا بد أن يبقى منه شيء مع الرأس، ينبغي مراعاة هذا الأمر والعناية به جيدا. ضع يدك على حلقها حتى تتأكد أن بعضه قد بقي مع الرأس واذبح.
نعم. فإذا ما غلصمت السيد كما ذكرت، فهل تؤكل أم لا؟
محل خلاف بين أهل العلم. كثير منهم يمنعها إذا لم يبقى شيء من الحلقوم مطلقا مع الرأس ولو بمقدار يسير. إذا بقي منه القليل أجزأ إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى سيدي الكريم. جزاك الله خيرا. وقبل أن ننهي، هل لك من نصيحة تؤديها للمستمعين؟
والله نصيحتي لنفسي ولأهلي وللمسلمين عامة أن هذه العبادات ينبغي أولا تنزيهها عن الرياء وعن السمعة وعن المباهات، وأن يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى، وأن ينفق فيها الإنسان درهما حلالا يعلم مصدره، وينفق طيبة به نفسه يريد به وجه الله تبارك وتعالى، وإحياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أبيه إبراهيم عليه السلام. فهذا من العمل الذي ينبغي للإنسان مراعاته، وينبغي للإنسان أن يوسع على الآخرين إن أمكنه، من كان في سعة من أمره وهو يعلم من حال بعض جيرانه وأقاربه أو الآخرين أنهم في ضيق وفي عسر، فليوسع عليهم، وأن من وسع على معسر في الدنيا وسع الله عليه، أي وسر الله له أمره في الدنيا والآخرة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة عظيمة. أدخل السرور وأدخل البهجة وأدخل الفرحة على الآخرين، أدخل عليهم أضحية، أدخل عليهم ملابس أطفالهم قدر المستطاع، وابتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى بعيدا عن الرياء وبعيدا عن الإذلال، لأن بعض الناس لا بد أن يأتي بها إذا جاء بالأضحية للآخرين ويتصور معها ويطلع الناس أني أنا جئت بالأضحية لهؤلاء، فكأنك أذللتهم في الحقيقة. هذا ينبغي اجتنابه. كان السلف يراعون السر في الصدقة إلى درجة أن الواحد يأتي في آخر الليل ويدخل الصدقة على أناس وينصرف حتى لا يعرفون من جاء بها. هذا هو الخير، هكذا ينبغي أن يكون، فلا ينبغي أن تذله، ولا كفى إهانة وكفى إذلالا أن تأتي بالشيء الذي تريد أن تصدق به وتأتي بالآخر وتناديه وتقول صورني حتى يعرف الناس أني فعلت، هذا لا ينبغي.
نعم. شكرا لك سيدي الكريم على ما أفدت وأجدت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك وأن ينفع به الإخوة الكرام. وشكرا لكم على الاستماع والإصغاء، ودمتم أوفياء للاستماع إلى برامج إذاعة الجزائر من طمرسط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ.